أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا مسألة وذهب الشيخ الأنصاري إلى أن خيار أعمال خيار الغبن على الفور، فبترتب على ذلك بعض المسائل وبعض الأمور، منها أنه إذا كان المغبون عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان المغبون جاهلا بهذا الحكم بحكم أنه على الفور ووجوب المبادرة، هل هو معذور في ذلك أو لا؟ يقول أنه ربما يقال بالعذر، وبعضهم ماذا قال؟ قال بأنه فصل ما بين كونه معذورا بأصل أصل كونه جاهلا، وبالتالي إذا كان معذورا أمكن أن نقول بأنه يمكن أن يؤخر ذلك، وبعضهم قال لا، أنه إذا لم يكن كذلك فلا يمكنه أن يؤخر. وأيضا كذلك لو كان الجهل بماذا بالفورية، يعني كان بالأول جاهل بترك جاهل بوجوب المبادرة بعدم ترك المبادرة، أو جاهل بالفورية. واضح الفرق بيناتهم، المبادرة اللي هي أنه عارف هو أنه لازم يشوفه لكن مش ضروري يعجل بالموضوع، بينما هناك أصلا جاهل بأصل أن يكون المطلوب منه الفور وإعمال إعمال خياره على نحو الفورية. وواضح أنه هيدا كمان نفس الكلام يجري في المقام، أنه إذا أمكن أن يكون أن يتصور، يعني بعضهم فصل هذا التفصيل أنه يمكن أن يكون معذور هذا جاهل وادعى جهله بهذا الأمر، يمكن أن يكون متصور فيه الجهل أو لا، لا يمكن أن يتصور فيه الجهل، فالحكم يختلف باختلاف هذه المسائل. طيب، لو ادعى أصل الخيار هو جهله بأصل الخيار، فهنا نعم نقول أنه ربما يقبل قوله. لماذا؟ خصوصا إذا كان ممن يتصور في حقه هذا، وإن كان الشيخ الأنصاري يشكل في بعض الإشكال بمسألة الأصل هيدي الفورية والمبادرة وكذا، أنه إذا بعض الخواص يجهلون الأحكام البسيطة والدقيقة جدا، فما بالك بالعوام اللي هن بالأساس جاهلين بأصل كثير من الأحكام وكثير من الأمور. وأيضا كذلك الناس، وقبل أنه أنا يدعي النسيان فالناس بحكم الجاهل، وأما الشاك فربما نقول بأنه ربما يقال بالمعذورية، لكن الشيخ ماذا يقول؟ بأنه كونه شاكا لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من فسخه، نعم، فسخه والسؤال بعد فسخه أنه أنا بحق لي أو ما بحق لي، يعني كأنه يمكن أن يحتمل هذا ويحتمل ذاك حينما يكون شاكا بثبوت الخيار له أو عدم ثبوته له. هذه التفريعات الكلام بمسألة الفورية، يعني بناء على القول بالفورية تترتب هذه التفريعات وهذه المسائل. ثم إن الظاهر أنه لا خلاف في معذورية الجاهل، فش من كلهم فش خلاف عندهم في ماذا؟ في أن الجاهل معذور، الجاهل بالخيار في ترك المبادرة إذا كان أصل الجاهل بأصل الخيار. أنا كنت عم أقول أنه الأصل الخيار، جاهل بأصل الخيار لا إشكال في ماذا أو لا خلاف في معذوريته في ترك المبادرة لعموم نفي الضرر، إذ لا فرق بين الجاهل بالغبن والجاهل بحكم الغبن، يلي هو شو حكم الغبن الفورية المبادرة، وليس ترك الفحص عن الحكم الشرعي منافيا لمعذوريته. ليش؟ لأنه في بعض الأحكام التي يشترط فيها العلم، نعم، لا يعذر الجاهل. لماذا؟ لأنه يجب على الجاهل التعلم ويجب عليه تحصيل العلم. فهنا هل المسألة من هذا القبيل؟ بقول لا يؤثر فيه. ليس ترك الفحص عن الحكم الشرعي منافيا لمعذوريته، يعني لو ترك التعلم في هذا المورد ليس منافيا للمعذورية، كترك الفحص عن الغبن وعدمه. أيضا كذلك مثل ماذا؟ أنه أصل أنه أنا بدي أشوف أنه هل أنا مغبون أو لا، فحصت أو ما فحصت كذا، إذا تركت الفحص ليس ترك الفحص بالنسبة إلي مسقطا لحقي في خيار الغبن فيما لو تبين الغبن بعد ذلك. ولو جهل الفورية فظاهر بعض الوفاق على المعذورية. المسألة الأولى شو كان؟ جاهل بأصل ماذا؟ بأصل الخيار. لو جهل بالفورية شو بيكون؟ بيقول أنه هون في ربما يقال بأنه بعضهم يعني في وفاق بلا خلاف، ولكن يشكل هذا الكلام بعدم جريان نفي الضرر هنا. يعني إذا كان دليلنا هناك نفي الضرر، هنا ما فينا نحن ندعي نفي الضرر في المقام، لتمكنه من الفسخ وتدارك الضرر، فيرجع إلى ما تقدم من أصالة بقاء آثار العقد وعدم صحة فسخ المغبون بعد الزمان الأول. لأنهم بالواقع شو؟ يعني عم ندعي له التراخي وهو يجهل بموضوع وجوب الفورية. فهون الشيخ الأنصاري يقول أنه إذا شككنا في ثبوت الأمر خياره في الآن اللاحق، نرجع إلى ماذا؟ إلى أصالة عدم إمكان الفسخ. وهذا الدليل استدل فيه على الفورية سابقا الشيخ. وقد حكي عن بعض الأساطين عدم المعذورية في خيار التأخير، والمناط واحد. مناط تأخير اللي يجي معنا إن شاء الله، خيار التأخير وخيار الغبن، هو المناط فيه واحد، وهو ماذا؟ هو نفي رفع الضرر عن كليهما، عن البائع والمشتري، لأنه هناك بتصير للبائع الضرر، بيصير على البائع بخيار التأخير. ولو ادعي الجهل بالخيار، أصل الجهل، هلا هون شو عم يدعي؟ هونيك المسألة الأولى، الفرع الأول أنه كان ثبت جهله بالخيار، والمسألة الثانية ثبت جهله بماذا؟ بالفورية. هنا أثبت معنى ثبت، لكن ادعى الجهل، فالأقوى القبول. لو ادعى الجهل فالأقوى القبول، إلا أن يكون مما لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعي إلا لعارض، فساعة إذن يكون في قبوله، قبول كلامه نظر. وقال في التذكرة في باب الشفعة، عم يبين هذا النظر وهذه المسألة في باب الشفعة، إنه لو قال لم أعلم ثبوت حق الشفعة، أو قال أخرت لأني لا أعلم أن الشفعة على الفور، فإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بلية لا يعرفون الأحكام قبل قوله. يعني عم بقيس على هذا الذي أتاه قوم كان قد شرب الخمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إذا كان سمع هذه الآية فاجلدوه، وإلا إذا ما سمع هذه الآية فاتركوه، لكن نبهوا أنه ممنوع يشرب الخمر. فيها دليل، فهي هذا من هذا القليل، إذا كان قريب عهد من الإسلام وكان في برية لا يعرفون الأحكام، مثل أكثر العوام الموجودين أو أكثر الناس مش العوام، قبل قوله وله الأخذ بالشفعة، وإلا فلا. انتهى. طيب الشيخ الأنصاري بدي يعلي على هذا الكلام، فإن أراد بالتقييد المذكور تخصيص السماع بمن يحتمل في حقه الجهل، أن نحن نسمع قوله فيما إذا كان يمكنه أن يكون جاهلا، فلا حاجة إليه لماذا؟ يعني لا حاجة إلى ادعائه الجهل، لأنه هو أكثر، لأن أكثر العوام وكثيرا من الخواص لا يعلمون مثل هذه الأحكام الدقيقة. يعني غير ما يكون واحد دارس وعارف وباحث في المسائل هذه لا يعرفها. وإن أراد تخصيص السماع بمن يكون الظاهر في حقه عدم العلم، ففيه أنه لا داعي لاعتبار الظهور. يعني فإذا نحن بالواقع أنه بدنا نشوف نحن هل يعتبر يعني نشأ في برية أو كان ظاهره كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في برية لا يعرفون الأحكام. فهنا ساعتين لا نعتبر ذلك الأمر، بل نرجع إلى ماذا؟ أصلا ما عاش في علاقة مسألة الظهور، لا داعي لاعتبار الظهور. ظهور ماذا؟ ظهور كونه لا يعرف هذه المسائل، وهذه مع أن الأصل العدم، الأصل في ذلك هو عدم معرفته وعدم علمه بهذه المسائل، فينبغي أن لا يخصص. يعني هذا التخصيص الذي ذكره العلامة بهذه المسألة غير. والأقوى أن الناس في حكم الجاهل، والله هذه المسألة الفرع الثالث أو الرابع، الناس في ماذا؟ في حكم الجاهل الذي يكون قد نسي مثل الجاهل. وفي سماع دعواه النسيان نظر، هل لو ادعى النسيان هل نقبل بذلك أو لا؟ نظر. من أنه مدعي بدنا بين على دعواه، ومن تعسر إقامة البينة عليه، وأنه لا يعرف إلا من قبله. ما فيناش نعرف النسيان إلا أنه منه، إلا إذا حاكمنا وياه. يعني شاك. وأما الشاك اللي بيكون شاك، هذه الفرع الأخير، الشاك بيقول في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريته، ويحتمل عدم معذوريته لتمكنه من الفسخ بعد الاطلاع على الغبن، ثم السؤال عن صحته شرعا، فهو متمكن من الفسخ العرفي ومن الفوري العرفي، إذ الجهل بالصحة لا يمنع عن الإنشاء، فهو مقصر بترك الفسخ لا لعذر. فافهم والله العالم. أنه هذا يحتمل، هذا فافهم قد يكون أنه الاحتمال مش قد ما يكون هو ثابت، يعني فالظاهر يعني معذوريته. الخامس من الخيارات خيار التأخير. خيار التأخير شو هو؟ هو أنه لو باع سلعة بمال أو بثمن ولم يقبض الثمن ولم يقبض تلك السلعة، وقال ولم يحدد له وقتا، لو حدد وقتا لكان على الطرف المقابل أن يلتزم بذلك، لم يحدد وقتا، فهنا يجب على البائع الصبر 3 أيام، وبعد 3 أيام ماذا؟ يكون بالخيار بالفسخ وترك هذا الأمر. فهذه سموها، اصطلحوا عليها الفقهاء ماذا؟ خيار التأخير. ويقول أن هذا خيار التأخير في الواقع مجمع عليه، ما فيش عندنا أي مشكلة فيه، كل الفقهاء يلتزمون به. نعم شكك بعض المتأخرين بثبوت هكذا خيار، وورد بالإضافة إلى الإجماع ووجود الضرر على البائع بحفظ هذه السلعة التي باعها أكثر من 3 أيام، لأنه في ضرر عليه، بده يبيعها، بده يتاجر، بده ماذا؟ في عنا روايات خاصة بهذا المورد، وهذه الروايات ربما 4 أو 5 روايات تشير إلى هذا المعنى. وإن كان هلا إن شاء الله مبين أنه ناقش بعضهم في ثبوت دلالة هذه الروايات، لأنه أصل بعض الروايات بتقول أنه ماذا؟ أنه لا بيع له، لا بيع للمشتري. يعني بالواقع شو؟ بالواقع كأنه تشير إلى بطلان البيع، لا إلى حق البائع في الخيار وإثبات وفسخ البيع. فيكشف عن ماذا؟ أنه بعتبر أنه هذه الروايات ربما لا تفيد ولا تؤكد ليست من هذا من باب الخيار التأخير. وإن كان يعني واضح أن الروايات كما سنبين هذا الأمر تبين ماذا؟ تبين أنه البيع باطل، في بطلان للبيع، لكن ما سبب بطلان البيع؟ هل بطلان البيع بسبب الإعمال الخيار من قبل البائع، أو بسبب ماذا؟ بسبب أن البيع هو بالأساس باطل، يعني ليس لديه قوام الاستمرار، يعني فيش مقتضي لي لبقائه واستمراره، فبطل بعد عدم رجوع المشتري وإعطائه الثمن وقبض السلعة، أو أنه ماذا؟ مثل ما ذكرنا بمسألة أنه بسبب إعمال الخيار. يأتي الأهود التفاصيل الكافية الاستدلال على هذه الروايات. الخامس، خيار التأخير. قال في التذكرة: من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة، ما شرط التأخير، يعني ما حدد زمن، لأنه لو شرط التأخير ولو ساعة شو بيصير؟ بيصير عندنا خيار الشرط وتأخير الشرط وخلاف الاشتراط. لزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين، وإن مضت الثلاثة ولم يأتي بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع. وأنا هذه واضح أنه ادعاء الإجماع من قبل العلامة في التذكرة، والأصل في ذلك، يعني الدليل في ذلك قبل الإجماع المحكي الذي ذكرناه عن العلامة وعن الانتصار وعن الخلاف والجواهر وغيرها، كل هذه يعني هذه الموارد الدعوة حكوا الإجماع وأثبتوا الإجماع على ذلك وغيرها، وهذا الإجماع ماذا؟ معتضد بدعوى الاتفاق المصرح بها في التذكرة. نعم، الآن معتبر أنه عند علمائنا أجمع اتفاق، والحال أنه هذه العبارة عبارة تفيد الإجماع مش المصرح بها في التذكرة والظاهرة من غيرها، يعني دعوى الاتفاق ظاهرة من غير التذكرة اللي هي مذكورة وين أيضا كذلك في مفتاح الكرامة. هذا أولا يعني بالإجماع، والثاني بما ذكره في التذكرة من أن الصبر أبدا مظنة الضرر المنفي بقاعدة الضرر بالخبر الذي يفيد لا ضرر. فبالواقع هو إذا صبر البائع أكثر من ثلاثة أيام ربما يتضرر، إما بأنه يتضرر أنه بده يبيع ويقلب أمواله هو تاجر بتاجر بالمسائل هذه، وإما لأنه يعني رح يصير في عنده سلعة يعني مهملة عنده ميتة لا يمكنه لا أن يتصرف بها ولا أن ينقلها من مكانها، فما ظن الضرر بالنسبة له، وهذا ضرر منفي بالخبر، بل الضرر هنا أشد من الضرر في الغبن. ليش؟ حيث أن المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه، تلف المبيع يكون من 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 البائع، وملك لغيره لا يجوز له التصرف فيه، عشان هيك هون في ضرر من عدة جهات، فحتى رفعا لهذا الضرر نقول بأنه ماذا؟ فإذا صار في عندي دليلان، والدليل الثالث هو الروايات. الدليل الأول هو الإجماع ودعوى الاتفاق، الدليل الثاني هو الضرر، والدليل الثالث هو الأخبار المستفيضة، منها رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل، أبا الحسن الكاظم سلام الله عليه، عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما، ارتفع البيع سقط البيع. هلا سقط البيع نعم يفهموها ماذا حتى تكون وجه الدلالة، أنه إذا يعني يصبر هذا البائع ثلاثة أيام، فإن قبض، لأن الخطاب للبائع، فإن قبض بيعه جيد فيش مانع انتهت تمت البيع، وإلا لا بيع بينهما، يعني يمكنه بالخيار هو أن ماذا أن يفسخ بيعه، هيك فهموا من لا بيع بينهما. ورواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام، فمضت ثلاثة أيام، أي الثلاثة دائما مبنية مش هيك، أو يمكن أن تعرض يعني تكون ثلاثة هون مش هيك، فمضت ثلاثة أيام. قبل شوي نحن فتحناها والحال أنه لازم يكون الأجل بينهما ثلاثة أيام، جاي فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له. أيضا لا بيع لمن، هنا بتكون عم يحكي عن له للمشتري، يعني معنى أنه لا إلزام للمشتري من، يعني لا إلزام، لا يمكن للمشتري أن يلزم البائع بذلك البيع. لماذا؟ لأنه تأخر ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام، فهون ربما تكون دليلتها أقوى من هيديك. ليش؟ لأنه عم تفسخ، عم تسلب الإلزام، إلزام المشتري للبائع من جهتي، من جهة المشتري فقط، أما من جهة البائع ساكتة. الرواية اللي قبل قالت لا بيع بينهما، لا بيع بينهما شو يعني؟ يعني كأنه اثنيناتهم لا يمكن للطرف الآخر أن يلزم بهذا البيع. فإذا هذا الرواية الثانية. والرواية الثالثة رواية ابن الحجاج قال: اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن. هلا هيدي بعض الثمن، بعض الثمن تفرق شوية، وتركته عند صاحبه، ثم احتبست أياما، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: هل بعته؟ فضحكت، فقال: قد بعته. فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك حتى أقاضيك. فقال: أترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم. فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحب أن يقضى بينكما، بقول صاحبك أو غيره؟ قلت: بقول صاحبي، يعني الإمام سلام الله عليه. ولكن ظن أن هذا أبو بكر بن عياش كان عامي، يعني كان من هذا اللي بيحفظوا الروايات والفتاوى بشكل شو اسمه، وهذا كان العلم في ذاك الوقت بهالشكل، يعني أنه اللي بيحفظ أكثر روايات ويكون أعلم، يعني العلم بالواقع من هذا القبيل سبحان الله. فقال: بقول صاحبي. قال: بقول صاحبي. قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. فهذه أيضا كذلك مضمونة نفس مضمون الرواية، رواية إسحاق بن عمار يلي بتقول أنه إذا جاء بالثمن وإلا فلا بيع له. لمن؟ للمشتري، يعني ليس للمشتري إلزام البائع بإنفاذ هذا البيع. وأيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يضعه عنده فيقول: آتيك بثمنه، ما حكمه؟ قال: إن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. أيضا كذلك بمضمون، نفس مضمون هذه الرواية التي رواية إسحاق بن عمار، أنه يعني كأنه للمشتري أن يطالب البائع ما بينه وبين ثلاثة أيام، أما بعد ذلك ماذا يمكنه أن، يمكن للبائع أن يفسخ. وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع. هلأ الشيخ الأنصاري عم بيقول أنه صح هلا بدي أقول هيك بعد شوية، إنه صح الروايات بتدل ما بتدل على أصلا ثبوت الخيار، أصلا البيع من أساسه باطل. لماذا؟ لأنه في عنا بعض الآراء تقول بأنه إذا لم يكن هناك إقباض من قبل أحد الطرفين، ها، ف يعني لم يكن لا نسيئة ولا سلم البيع، ماذا يكون؟ يكون باطن، عبارة عن تقاول ليس أكثر، يعني ليس لا يوجد فيه إلزام من قبل أحد الطرفين من الآخر. فربما نقول بأنه هذا دليل على عدم لزوم البيع أو على بطلان البيع أساسا، مثل ما الشيخ الأنصاري عم بيقول. أما أنه نجي نثبت أنه يوجد خيار للمشتري أو للبائع في على المشتري في هذه المسألة، فلا يمكننا أن نثبت أن هذه أدلة تشير إلى ذلك. لكن فهمها الفقهاء السلف على هذا الفهم، وبما أنه في إجماع بدنا نضطر نفهمها نحن بهالشكل. وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع كما فهمهم في المبسوط، حيث قال: روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في مدة ثلاثة يعني ثلاثة أيام كان البيع له، وإن لم يرتجع بطل البيع. هيك قال مين؟ المبسوط. المبسوط شو قال؟ ما قال أنه للبائع الخيار، قال بطل البيع أساسا، وفهم هيدي الروايات على هالأساس. هذا وربما يحكى عن ظاهر، يعني يحكى البطلان عن ظاهر الإسكافي المعبر بلفظ الروايات، لأنه الإسكافي دائما كان فتاواه إن الفقهاء التلاميذ السيد المرتضى و الشيخ طوسي كان منه، هذا الإسكافي وابن زهرة وابن الجنيد اللي كان معروف عنه كانوا يفتون بنفس شو اسمه نفس الروايات. المعبر بنفس الرواية معبر هو بلفظ الرواية. وتوقف فيه المحقق الأردبيلي، توقف أنه هل باطل أو لا، توقف. وقواه صاحب الكفاية السبزواري، وجزم به بالبطلان في الحدائق. جزم لأنه الحدائق كان شو أخباري، ما بتفرق معه كل الإجماعات اللي بتصير، مجرد ما يكون في عندنا رواية نرمي كل شيء وراءها. بهالمسألة هيدي معه صاحب الحدائق، وجزم به في الحدائق طاعنا على العلامة في المختلف. كيف طاعن عليه؟ حيث إنه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور، هيك قال العلامة، بظهور الأخبار في خلاف المشهور، ثم اختار المشهور مستدلا بأن الأصل بقاء صحة العقد، وحمل الأخبار على نفي اللزوم. يعني في الواقع شو عمل العلامة؟ وهذا صحيح إشكال صاحب الحدائق على العلامة. العلامة شو قال؟ قال أنه هذه الروايات تشير إلى ماذا؟ ظاهر أنها في خلاف المشهور اللي هو خلاف البطلان، يعني تشير تفيد البطلان، نعم. ولكن المشهور ماذا يثبته؟ الأصل مع المشهور. ففي الواقع رمى الرواية مقابل ماذا؟ مقابل الأصل. يعني بالواقع إذا نسميها بمثابة الاجتهاد مقابل النص. أقول ظهور الأخبار في الفساد في محله صح، حتى الشيخ الأنصاري يقبل بهذا الأمر، إلا أن فهم العلماء وحملة الأخبار نفي اللزوم مما يقرب هذا المعنى. يقرب ماذا؟ مش معنى البطلان، بطلان البيع من أساسه، نفي اللزوم. ونفي اللزوم اللي هو شو؟ هو ثبوت الخيار، مضافا إلى ما يقال من أن قوله عليه السلام في أكثر تلك الأخبار لا بيع له ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط. قلنا نحن أنه إذا قلنا هذه الرواية بناء على أنه لا خيار أو لا بيع له، بتكون عم تنفي إلزام المشتري البائع بتسليمه السلعة، نعم. أما إذا قلنا لا بيع لهما، بتكون بالواقع شو؟ نفت البيع عن كلا الطرفين، أبطل في البيع حقيقة. عم بحاول يفهمها يعني يفهم المسألة الشيخ الأنصاري من هذه العبارة. مضافا إلى ما يقال من أن قوله عليه السلام في أكثر تلك الروايات لأن في ثلاث موارد ذكر هذه هذا لا بيع له ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط، يعني وبالنسبة إلى البائع شو له أن يثبت الخيار ويثبت البيع وله أن يرفع يفسخ البيع، ولا يكون إلا نفي اللزوم من طرف البائع، إلا أن في رواية ابن يخطين فلا بيع لهما، يعني هي الرواية الأولى اللي ذكرناها قال له وإلا فلا بيع لهما بينهما، يعني بيناتهم ما في بيع، يعني بالواقع البيع انتفى بين كليهما، وهذا يدل على البطلان لا يدل على نفي اللزوم من أحد الطرفين. لكن مع ذلك بما أنه في إجماع والإجماع قلنا دائما بكبله للشيخ الأنصاري بالمسألة وكيف كان فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب آثار المترتبة على البيع، فاللي هي شو هي اللزوم في هذه المدة آثار المترتبة على البيع لو لم يفسخ البائع، وتوهم كون الصحة سابقا في ضمن اللزوم فترتفع بارتفاعه. هون هذا الإشكال ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت أنه لا يمكن لنا أن نستصحب الصحة في المقام، وقال أنه نرجع إلى استصحاب أثار مترتبة على البيع. نقول يعني بدي أقول هذا الإشكال يقول بأن اللزوم الذي ارتفع في الواقع رفع معه ماذا؟ الصحة أساسا، يعني حينما قال لا بيع يعني بالواقع رفع لزوم البيع ورفع صحة البيع، فبالتالي لا يمكننا أن نستصحب لم نشك ولا يمكننا أن نشك في استمرار آثار البيع. لماذا؟ لأن البيع باطل وتيقن ببطلان البيع فترتفع بارتفاعه. هذا الإشكال مندفع بأن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة، ربما يكون لدينا يعني بالواقع بدي أقول ليس من قبيل الفصل بمعنى أنه مش أنه والله لازم خاص له بحيث أنه إذا ارتفع يرتفع، إذا رفعنا اللزوم يرتفع ماذا؟ الصحة، وإذا رفعنا الصحة يرتفع اللزوم، مثل الإنسان والناطق شاك الفصل اللي هو المقوم أحسنت، يعني مش الخاصة أخص من الخاصة فأول يعني أخص من اللازم، فبتكون بالواقع حينما يرتفع الفصل يرتفع النوع، وحين يرتفع النوع يرتفع الفصل معه تلقائيا. ليست العلاقة بين اللزوم والصحة من هذا القبيل حتى نقول بأنه ماذا، بأنه إذا ارتفع اللزوم بطل البيع أساسا، ليش؟ لأنه يمكن أن يرتفع اللزوم وتبقى الصحة موجودة، غير الأمر أنه ماذا هما بالخيار كل منهما، إذا كانت ارتفع اللزوم من كلا الطرفين كل منهما ماذا بالخيار بإمضاء العقد أو برفضه، وإنما هو حكم مقارن له في خصوص البيع الخالي من الخيار. هذا بالواقع تمام الكلام بمسألة أصل خيار التأخير والأدلة عليه، وواضح أنه الدليل الذي يسلم معنا في المقام هو بخصوص ماذا؟ خصوص الإجماع، بالإضافة إلى ما ربما لو ما بين كثير مسألة الضرر، لأنه بس نقل عن العلامة في التذكرة ومضى عليها لكن لم وضح توضيح كامل، لكن بناء على هذا يمكن أن نستدل بهذين الدليلين، أما دليل الروايات فلا يفيدنا أكثر من بطلان البيع. ثم له شروط إن شاء الله يأتي معنا. اللهم صل على محمد.